بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اعتبار أن الزوج بالنسبة إلى زوجته في الاعتكاف، قلنا بأنه استدل على اعتبار أنه بأدلة منها الرواية التي قرأناها في الدرس السابق وهي صحيحة أبي ولاد التي ورد فيها وهي معتكفة بإذن زوجها، بدعوى أن هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى اعتبار إذن الزوج في اعتكاف زوجته. بل قالوا أو قيل بأنه ظاهر في المفروضية عن هذا الاعتبار، فجد يقول بأنه الزوجة واجدة لهذا الشرط بعد الفراغ عن اعتبار شنو؟ عن اعتبار ذلك، وإلا لا داعي للتعرض لذلك. ليش يذكر هذا الشيء؟ لماذا يذكر هذا؟ كان بإمكانه أن يقول بأنها وهي شنو؟ وهي معتكفة، بلغها قدوم زوجها وهي معتكفة، وهي معتكفة بإذن زوجها، لابد أن يكون فيه إشارة إلى شيء من هذا القبيل. هذا الدليل في الحقيقة مناهض، حتى سلمنا أنه فيه إشعار فيه إشارة، لكن هذا مناهض لإثبات الدلالة بحيث تكون الرواية دالة على اعتبار ماذا؟ إذن الزوج. حالة خاصة واقعة في الخارج ينقلها، ينقلها أنها هي اعتكفت بإذن زوجها، مو أنه ما في دلالة أطلاقا على ماذا؟ على أن الإذن يكون معتبر في ماذا؟ في اعتكاف الزوجة. هي اعتكفت بإذن زوجها، لا ينقل هذه الحالة خارجة، الواقعة خارجة، وليس في ذلك دلالة على اشتراط الإذن شرعا حتى يعتمد على ذلك في إثبات الاشتراط. من جملة الأدلة التي ذكرت لإثبات اعتبار الإذن إذن الزوج هو ما قيل من أن الصوم شرط في الاعتكاف، والصوم يعتبر فيه ماذا؟ يعتبر فيه إذن الزوج إذا كان مندوبا. الصوم المندوب، صوم الزوجة المندوب، يعتبر فيه إذن الزوج، وحيث أن الصوم شرط في الاعتكاف فحينئذ لابد أن يكون الاعتكاف لا يصح من الزوجة إلا بماذا؟ إلا بالإذن لتوقفه على الصوم المشروط بماذا؟ بإذن الزوج. هذا الدليل أيضا واضح المنع فيه، أولا بأنه من قال بأن الصوم مندوب، يعني أول يعني مع الكلام ما تقدم سابقا أن الصوم المندوب يعتبر فيه إذن الزوج، هذا أول الكلام تقدم سابقا الحديث فيه مفصلا، وعلى ما أتخطر لم نذهب إلى ماذا؟ إلى اعتبار إذن الزوج في الصوم المندوب إلا إذا كان منافي لحقوق الزوج، هذا مسألة أخرى، لكن إذا لم يكن منافيا لحقوق الزوج لا يعتبر فيه ماذا؟ الإذن، أي أولا. ثانيا بأنه من قال بأن الصوم المندوب معتبر في ماذا؟ في الاعتكاف، حتى تقول بأن الصوم المندوب من الزوجة مشروط بإذن الزوج، فلا بد أن يكون الاعتكاف المشروط بالصوم المندوب أيضا يكون مشروطا بإذن الزوج. من قال بأن الاعتكاف مشروط بالصوم المندوب؟ لا، ما مشروط بالصوم، مشروط بالصوم يعني أن يكون المعتكف حال الاعتكاف صائما، ولذا قلنا يصح الاعتكاف في شهر رمضان، في شهر رمضان يصح الاعتكاف، فليس الصوم المندوب شرط في ماذا؟ في صحة الاعتكاف، بل يكفي مطلق الصوم حتى لو كان الصوم شنو؟ واجبا، والصوم الواجب قطعا لا يشترط فيه إذن الزوج، لا يشترط فيه إذن الزوج. هذا وجه آخر. الوجه الآخر هو كون الاعتكاف منافي لحق الاستمتاع بالنسبة إلى الزوج، فيبطل من هذه الجهة مع عدم الإذن، يبطل الاعتكاف من جهة كونه منافيا لحق الاستمتاع الزوج. هذا الدليل أيضا الجواب أنه واضح، وهو أنه منافات قد تتحقق في بعض الأحيان، بمعنى أن الاعتكاف يكون منافي لحق الزوج في الاستمتاع، لكن ليس شيئا مضطردا في جميع الموارد. قد نفترض بماذا؟ بأنه اعتكاف الزوجة لا يكون منافي لحق الاستمتاع، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الزوج قد لا يكون أصلا في مقام الاستمتاع، لا يكون في مقام الاستمتاع لكبر، لعجز، لسفر، مرض، أي شيء آخر. مو دائما نفترض أن الاعتكاف يكون منافي من منافي لحق الاستمتاع. فإذا ما دام هو غير مضطرد، من يقدر أن جعل دليلا دائما على إثبات الحكم على نحو التعميم، بأنه اعتكاف الزوجة يبطل ما عدم الإذن ويعتبر فيه الإذن في جميع الموارد. لكن قيد على الأقل كما في عبارة المتن بأنه يبطل ويتوقف على الإذن إذا توقف الاستمتاع عليه، إذا كان منافيا لحق الاستمتاع. مو أن نقول بأنه يكون باطلا من دون الإذن اعتكاف الزوجة مطلقا، بل لابد من تقييده بما إذا كان منافي لحق الاستمتاع. ولذا سيد الماتن ذكر بأنه يعتبر إذن الزوج في الاعتكاف إذا كان الاعتكاف منافيا لحق الزوج في الاستمتاع. ففي صورة المنافاة ذكر بأنه يبطل الاعتكاف من دون ماذا؟ من دون الإذن. ومن هنا يظهر بأن الاعتكاف إن لم يكن منافيا لحق الاستمتاع، أصلا ما منافي لحق الاستمتاع، الظاهر أنه مكفى الدليل واضح على ماذا؟ على بطلانه من دون الإذن. مكفى الدليل واضح على اعتبار أن يكون ماذا؟ يعتبر فيه الإذن، بحيث لا يصح مع عدم الإذن. مكفى الدليل واضح. وأما إذا كان منافيا لحق الاستمتاع، الاعتكاف منافي لحق الاستمتاع بالنسبة إلى الزوج، الكلام في هذا أنه ما هو الدليل أو كيف يعني نستدل على اعتبار الإذن في هذه الحالة، أو بعبارة أخرى ما هو الدليل على بطلان الاعتكاف مع عدم الإذن إذا كان منافيا لحق الاستمتاع. قد يستدل على ذلك بما ذكر من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أو على الأقل سأل ما يقتضي النهي عن ضده، يقتضي سقوط الأمر به، يقتضي سقوط الأمر. والزوجة في محل الكلام تكون هي مأمورة بالقيام بحقوق الزوج، وهذا يكون مضاد علما للاعتكاف في المسجد. فالمرأة مأمورة بماذا؟ بالقيام بحقوق الزوجية، والمفروض أنه الزوج في مقام الاستمتاع، وهذا الاعتكاف منافي علما لحق الزوج في الاستمتاع، فيجب على المرأة القيام بهذا الحق. هذا مضاد علما، مضاد للاعتكاف في ماذا؟ في المسجد. فإن قلنا أن الأمر بالشيء يعني أمر الزوجة بالقيام بحق الزوج يقتضي النهي عن ضده، فيكون الاعتكاف منهيا عنه فيبطل، الاعتكاف يكون منهيا عنه فيبطل. إذا قلنا لا، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص كما هو الصحيح، نقول لا أقل من أنه يكون موجب لسقوط الأمر به بالاعتكاف، ولو كان أمرا استحبابيا يوجب سقوط الأمر بالاعتكاف. وإذا سقط الأمر بالاعتكاف حينئذ لا طريق لتصحيح ماذا؟ لتصحيح هذا الاعتكاف والبناء على وقوعه عبادة صحيحة. هذا الدليل فيبطل. هذا جواب أولا أنه الأمر بشأن يقتضي النهي عن ضد، هذا واضح. وثانيا ما تقدم من أنه يمكن تصحيح الاعتكاف العبادي أو ضد العبادي إما بالملاك وإما بالأمر الترتبي. افترض أنه بينهما مضادة، وعند الأمر بالأهم لا يؤمر بالمهم ما يخالف، لكن يؤمر به أمرا شنو ترتبيا مترتبا على عصيان الأمر بالأهم، وهذا الأمر بالترتب يكفي لتصحيح هذا الضد العبادي، فهذا الدليل ليس تاما أيضا. في المستمسك علل اعتبار الإذن وبطلان الاعتكاف فيما إذا كان منافيا لحق الاستمتاع، كلامنا في هذا في صورة المنافاة، واضح في صورة المنافاة. علل بطلان الاعتكاف مع عدم الإذن، أو بعبارة أخرى اشتراط الإذن في صحة اعتكاف الزوجة عندما يكون اعتكافها منافيا لحق الزوج، علله بما ورد في النصوص من أن الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها. أكو أدلة تدل على أن الزوج لا يجوز لها أن تخرج من بيتها بغير إذن الزوج. طبعا هذا ما بيطلق، ما المقصود به هو أنها لا يجوز لها أن تخرج مطلقا، قيدوا بما إذا كان منافيا لحق الزوج، منافيا لحق الزوج، أو لا أقل من أن هذا هو المتيقن من هذه الأدلة. على كل حال دلت الأدلة على أن الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه. يقول السيد الحكيم ليس المقصود بذلك هو أنه حتى تحريم الخروج عليها بما هو خروج لا، وإنما واضح من هذا الدليل أن المقصود به هو تحريم المكث خارج البيت، تحريم الكون أن تكون خارج بيتها، هذا هو الحرام عليها، مو الخروج كعملية تتمثل بنقل الخطوات من داخل البيت إلى خارج البيت، وإنما المقصود هو حرمة المكث واللبث خارج ماذا؟ خارج البيت، هذا هو الحرام. الكون خارج البيت من دون إذن الزوج هذا يكون محرما عليها. ومن الواضح بأن الاعتكاف في المسجد مكث ولبث وكون خارج البيت، أن الاعتكاف هو مكث خارج البيت، فمع عدم الإذن يكون ماذا؟ حراما. تحرم الأدلة، يحرم الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، فما عدم الإذن يحرم عليه الخروج. شنو معنى يحرم الخروج؟ يعني يحرم أن تمكث خارج البيت، والاعتكاف مكث خارج البيت فيكون حراما عليها. فإذا حرم الاعتكاف يبطل، لأن النهي في العبادة مبطل للعبادة. هذا المطلب أيضا ذكره سيد الخوي قدس الله نفسه. يبدو من هذين العلمين بأنه يبدو منهم أنه أن صحة الاعتكاف توقف على إذن الزوج إذا كان منافيا لحق الاستمتاع، فرض الكلام هذا وفرض كلامهما أيضا هذا، إذا كان منافيا لحق الاستمتاع يبدو منهم أنه هذا يتوقف، يتوقف على ضميمة نصوص الدالة على حرمة خروج المرأة من بيتها بدون إذن ماذا؟ زوجها، بهذا التقريب الذي ذكرناه، بحيث إذا فرضنا أنه ما عندنا نص أو ناقشنا في ثبوت هذا التكليف الحرمة، معناه ما نقدر نثبت ماذا توقف اعتكاف الزوجة وصحة اعتكاف الزوجة على إذن ماذا؟ على إذن الزوجة. كأن الطريق بنظرهم منحصر بهذا الدليل. دليل عندنا يقول يحرم عليها الخروج من بيتها بمعنى حرمة المكث خارج البيت والاعتكاف مكث خارج البيت. فإذا ما عندنا دليل على حرمة الخروج من بيتها، ما عندنا، أو ناقشنا به أو فرضنا عدمه، فش ما يمكن إثبات ماذا؟ ما يمكن إثبات توقف صحة اعتكاف الزوجة على ماذا؟ على إذن زوجها. واضح اللي أقوله؟ يعني يظهر منهم هذا أنه قاعد يثبتوا من طريق هذه النصوص التي تدل على ماذا؟ تدل على حرمة خروج الزوجة من بيتها من دون إذنه. لكن قد يقال بأنه ما يتوقف على هذا أساسا. إحنا محل الكلام هو افتراض أن الاعتكاف منافي لحق الزوج في الاستمتاع، هذا محل الكلام. ما نتكلم عن صورة كون الاعتكاف غير منافي، لكن واضح بأنه لا يتوقف على الإذن ولا يقل الاعتكاف إذا جاءت به إذا لم يكن منافي، وإنما الكلام فيما إذا كان منافيا لحق الاستمتاع، منافي لحق الاستمتاع، هذا محل الكلام. إذا كان هذا محل الكلام، ألا يكفي نفس المنافاة لحق الاستمتاع، ألا يكفي ذلك لإثبات حرمة الاعتكاف عليها وعدم جواز الاعتكاف عليها، مع افتراض كونه منافيا ماذا؟ منافيا لحق الاستمتاع. المرأة ألا يجب عليها القيام بحقوقها الزوجية بما فيها هذا الحق الذي يرتبط بهذا الشيء؟ هم قالوا في بحث النشوز، في بحث النشوز قالوا أن المرأة يجب عليها إزالة الموانع، بل إزالة المنفرات، وعد وعدم إزالة المنفرات من أسباب النشوز، تكون ناشز إذا لم تزل هذا، إذا لم تزل المنفرات الموجبة لعدم الرغبة فيها مثلا. فإذن يجب عليها إزالة المنفرات، يجب عليها إزالة الموانع من أن يمارس الزوج حقه. وإذا افترضنا في فرض الكلام أن الاعتكاف منافي لحق الاستمتاع، منافي لحق الاستمتاع، هم لماذا نكتفي بنفس هذه المنافاة لإثبات ماذا؟ لإثبات حرمة الاعتكاف وعدم جواز الاعتكاف، باعتباره منافيا، باعتباره من مانعا من ماذا؟ من ممارسة الزوج لحقه. يعني عندما تعتكف وهذا يكون مانع من يمارس الزوج حقه، يجب عليها أن تزيل الموانع، يجب عليها أن تزيل المنفرات، الاعتكاف مانع، يجب عليها إزالته، يعني يحرم عليها القيام به. وإذا حرم الاعتكاف يقول سواء دل الدليل على حرمة خروجها من بيتها بغير إذنها أو لم يدل الدليل، نفس افتراض كون منافي لحق الاستمتاع بالنسبة إلى الزوج الظاهر والله العالم أنه يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم جواز الاعتكاف بغير إذنه وحرمته، وبالتالي أنه لا يقع صحيحا، وهذا هو المطلوب. ومنه يظهر أن ما ورد في المستمسك وتقريرات السيد الخوي قدس الله نفسيهما من أن الزوج إذا كان مقيما معها في المسجد فلا دليل على البطلان، هكذا كل منهما ذكر هذا. قالوا ليش؟ لأنه هم هكذا يرون أن حرمة اعتكافها من دون إذن الزوج من جهة ماذا؟ صدق المكث خارج البيت على ماذا؟ على اعتكافها، ويحرم عليها المكث خارج البيت فيحرم عليها الاعتكاف فيبطل. فإذا فرضنا أنه ما خروج من البيت، هو كان مقيم معها في المسجد، أنا يسكن عن المسجد ما خروج من البيت وحرمة خروج من البيت، فقالوا إذا كان مقيما معها في المسجد فلا دليل على بطلان ماذا؟ على بطلان اعتكافها من دون إذنه، لا يأذنها في الاعتكاف، لا يبطل اعتكافها، إنما يبطل اعتكافها من دون إذنه، لأن دليل دل على حرمة خروجها من البيت هاي عندما تكون في البيت، ويكون اعتكافها مستلزما لخروجها من البيت فيكون حراما. ماذا كانت هي تسكن في المسجد معه في المسجد، اعتكافها لا يستلزم خروجها من البيت حتى يكون اعتكافها حراما ويبطل. أقول هذا الكلام مبني على هذا الشيء اللي قلنا، مبني على افتراض انحصار الدليل على بطلان الاعتكاف واعتبار الإذن في صحة اعتكافه بمسألة ماذا؟ بمسألة النصوص الدالة على حرمة خروجها من البيت إلا بإذن الزوج. أما إذا قلنا لما تقدم أنه هذا غير منحصر بذلك، بمعنى أنه يكفي نفسه افتراض كون الاعتكاف منافيا لحق الزوج في الاستمتاع، هذا يكفي في ماذا؟ في حرمة اعتكافها، لكونه منافيا، لكونه مانعا من ممارسة الزوج لحقه، هذا يكفي في حرمة الاعتكاف وبالتالي بطلانه. بناء على هذا هنا لا فرق بين أن تقيم معه في البيت وتقيم معه في المسجد، أو تقيم معه في المسجد، على كل حال اعتكافها يمنع من ماذا؟ يمنع من ممارسته هذا الحق التي يجب عليها إزالة الموانع وإزالة المنفرات من ممارسة هذا الحق في المقبر حتى لو كان مقيما أو في المسجد. فما ذكراه مبني على الدليل الذي ذكراه المنلي لإثبات اعتبار الإذن في حق في اعتكاف الزوجة بالنسبة إلى الزوج. نعم، إذا لم يكن الاعتكاف منافيا لحق الزوج في الاستمتاع، ما نعلم هو منافي لحقه، إما كما قلنا افتراض أن الزوج يعني ليس في مقام الاستمتاع لسبب من الأسباب، لا ظاهر أنه هنا الاعتكاف لا دليل على بطلانه إذا لم يكن بإذن الزوج، بل يصح حتى إذا لم يكن الزوج قد أذن به، بل أكثر من هذا، يكون أكثر من هذا أنه يصح حتى مع نهيه، حتى مع منعه من الاعتكاف، لو منعه من الاعتكاف ما بدليل على ماذا؟ على حرم، على بطلان الاعتكاف إذا لم يكن منافيا لحق الاستمتاع، ماكو دليل، ما عندنا دليل يقول بأنه يجب على الزوجة أن تطيع الزوج في كل شيء، كل ما يأمرها به يجب عليه الإطاعة، كل ما ينهى عنه يجب عليه الإطاعة، ما عندنا دليل. قد بالنسبة للولد والوالد أكو بعض الأدلة اللي هي أيضا محل كلام، لكن وجوب الإطاعة بالنسبة إلى الزوج والزوجة ما موجودة بهذا المعنى. فحتى لو نهاها عن الاعتكاف أو أمرها يعني نهاها عن الاعتكاف ونهاها عن الكذا، ماكو إلا ندخل مسألة الخروج من البيت، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة لو برنا في المسجد اثنين عاد يعني نتكلم عن مسألة من ضمنها الخصوصية، إذا فرضنا أن كل منهما في المسجد نهى عن الاعتكاف وليس منافي لحق الاستمتاع، ليس منافي لحق الاستمتاع ويسكنان في البيت ما بيخرج من أقول يسكنان في المسجد ما بيخرج من البيت حتى يكون مشمول لتلك الأدلة والنصوص، وشن الدليل على أنه يحرم عليه تعتك واعتكافها بحسب الفرض ليس منافيا لحق الزوج. فمو فقط أنه يعني ما يعتبر الإذن، لا حتى مع النهي ومع المنع هم ماكو في الدليل واضح على ماذا، على بطلان ماذا، على بطلان الاعتكاف من دون ماذا، من دون الإذن. نقرأ المثل. قال السابع إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه، أقرأ. وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص، أبينا. وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه، وهذا الظاهر هو الصحيح أنه عندما يكون منافي للحق يكون إذنه معتبرا ولا يصح منها الاعتكاف من دون إذنه. وأما إذا لم يكن منافيا قلنا لا دليل على اعتبار الإذن. ثم يقول وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما أيضا يعتبر في اعتكاف الولد أن يأخذ الإذن من الوالد والوالدة إذا كان مستلزما لإيذائهما، كما قيد اعتبار إذن الزوج بما إذا كان مستلزما منافيا لحقه، هنا أيضا قيد اعتبار إذن الولد بما إذا كان اعتكافه مستلزما لإيذائهما. وأما مع عدم المنافاة، يعني عدم المنافاة في مسألة الزوج والزوجة وعدم الإيذاء في مسألة الولد بالنسبة إلى الوالد، يقول وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم، إذن الزوج وإذن الوالد والوالدة لا يكون معتبرا في صحة الاعتكاف، وإن كان أحوط اعتبار الإذن خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد، كأنه ميز بين الوالد والوالدة، وظهر هذا بلحاظ الأدلة. بالنسبة إلى الولد والوالد أكو كلام في مسألة أن الإطاعة واجبة بالنسبة إلى الوالد بعنوانها، أو لأن الإطاعة ليست واجبة وإنما الإيذاء محرم، الإيذاء يكون محرما والإطاعة ليست واجبة، هذا كلام يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا المقطع. في وفاة الزهراء سلام الله عليها التي تمر علينا قريبا، في وفاة الزهراء أكو قضية يعني ملفتة للنظر، وهي أن الجماعة في تعاملهم مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ما كانوا ينكرون فضلها، ما كانوا ينكرون مقامها، بل هناك اعتراف بأنها كانت هي صادقة وأنها لا تكذب. أكو في الأحاديث حتى في محاججتها مع الخليفة الأول، هو كان يقول لها صدق الله وصدق رسوله وصدقت بنته، هي ثم يقولها أنت معدن الحكمة، أنت ركن الدين، أنت كذا أنت كذا أنت كذا إلى آخره، حسب هذه الخطبة اللي واصلة إلينا. أكو رواية يروها الجماعة عن عائشة أنه ما رأيت أصدق لهجة منها إلا أبوها عندما ذكرت الزهراء أمامها سلام الله عليها، قالت ما رأيت أصدق لهجة منها إلا أبوها، مع اعتراف بهذا أنها كانت صادقة، أنها ليس هناك من هو أصدق لهجة منها، بالرغم من هذا ما رتبوا أثر على كلامها، ما رتبوا أثر على دعواها، مع أنها كانت مصرة على دعواها، مصرة إصرار عجيب، سالي أي غرضها مسألة أخرى. واضح أن المنزه الزهراء سلام الله عليها من أن تكون هذا الإصرار على هذه المطالبة بالشكل الذي تعرفونه أنه لقضايا مادية، قضايا مادية فدك وعائد وكذا وكذا، لا القضية أكبر من هذا. بالرغم من إصرارها، بالرغم من مطالبتها، بالرغم من الطريقة التي طالبت بهذه الأشياء أمام المسلمين أمام الملأ، بالرغم من هذا هم من ثنوا ولا تراجعوا ولا حفظوا حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذريته، ما حفظوا ذلك. فتوسلوا بلطائف الحيل لكي يمنعوا بينها وبين نيل ما تريد، بلطائف الحيل بمختلف الأساليب، مرة ينكرون يدعون حديث خاص، مرة ينكرون الحديث يدعون أنه شاهد ماكو، وعندما يؤتى بالشهود يطعنون بالشهود. هي عندما تدعي لا يصدقونها، والحال أنهم يعترفون بأنها صادقة وأنها لا تكذب. هذا كله يوحي بأن القضية أكبر من مسألة فدك ومسألة النحلة ومسألة الأرث من النبي صلى الله عليه وآله، القضية أكبر من هذا. وهم فهموا ذلك، فهموا أن الإصرار على هذه المطالبة هناك شيء وراء ذلك، ولذلك قالوا نقف أمامه بصلابة وبقوة حتى نمنع من ماذا، من أن يتسع هذا الخرق علينا. فرتبوا هذه الأمور ومنعوها مما طالبت به، وبهذا الشكل الشكل الذي يعني يحزن الإنسان ويؤلم الإنسان حقيقة. أخذ النبي صلى الله عليه وآله ليس له من الذرية إلا هذه البضعة الطاهرة، ليس له إلا هذه، ألا يحفظ المرء في ولده كما هي قالت لهم ذلك، يكرم المرء في ولده. واضح يعني إنسان يستطيع أن يقول بأن الذي يحب النبي صلى الله عليه وآله يقدس النبي، ينظر إليه كما ننظر إليه نحن كرسول كمبلغ كمنقذ للبشرية، ويعلمون بأنه كان يحب هذه البضعة، يحبها طالما صرح أمام المسلمين بحبه لها، وهذا شيء غير متعارف. فالعرب يوم ذاك من القبيح أن يصعد الرجل على المنبر ويقول أنا أحب ابنتي، شيء ما مقبول هذا. لكنه كان يصرح بذلك ويصر عليه، وما يترك مناسبة إلا ويصرح بذلك. صنف العلاقة عجيبة، كان علاقة معها علاقة عجيبة يعرفها كل المسلمون. أقول أن الذي يحب النبي ويقدس النبي صلى الله عليه وآله مفروض أنه أيضا يحب من يحبه النبي، يحب من يحبه النبي إكراما له. مع ذلك هذا ما أثر بها نهائيا، ما أثر بها، وكأنها امرأة أجنبية ليس لها علاقة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله يشير إلى أنه الإيمان كان ضعيف في ذاك الوقت، ما كان من داخل في أعماقه، أو على الأقل ما كان داخل في أعماق هؤلاء الذين تصدوا للأمر، ما كان داخل في أعماقه، ماكو إيمان بالمعنى اللي أريده. ولما نقدر نجمع بين إيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ينبغي وبين التعامل مع ذريته بهذا الشكل، بهذا الشكل الجمع بينهما صعب جدا. هذه مسألة أن الإيمان ما كان بالمستوى المطلوب في ذاك الزمان، بل في زمان بعد أيضا، بل في زمان بعد، مو إلا في ذاك الزمان. واضح هذا جدا، واضح جدا واضح. والقرآن يحدثنا بأنه فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعرفوا صلاة وعدة، يعني يصلي اليوم جماعة بس معه، يعني من تجاري بيكون بالكذا وسبحان الله راح أحفظ صلى الله عليه القرآن يسجل هذه الحادثة. وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة. ما واصل ذاك الإيمان، فإحنا لا ننظر إلى لا نظرة أنه كذا وليش يسوون، مو ماكو إيمان حقيقي راسخ في القلوب بحيث لأنه يمنعهم من ممارسة هذه الممارسات العجيبة الغريبة. وصلى الله على